والسلام على سيدنا محمد اللعن الدائم على أعدائهم الآن إلى قيام يوم الدين. ومنها أي من تلك الوجوه التي قرر فيه الأصل فيما نحن فيه أن الأصل هي إباحة العمل بطلان، لأنها الأصل في الأشياء، حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظم، وفيه على تقدير صدق بالنسبة لهم أن إباحة التعبد بالظن غير معقول. إحنا قلنا بأنه الأصل هو حرمة العمل بالظن. العمل بالظن المراد منه التعبد به وانتسابه إلى الله سبحانه وتعالى كما يصرح المصنف فيما بعد، هذا هو العمل بالظن. قلنا الأصل فيه الحرمة إلا ما خرج بالدليل، وأقمنا على ذلك الأدلة الأربعة. في مقابل ذلك قال البعض بأن الأصل هو عدم الحجية، وعن طريق عدم الحجية نثبت الحكم وهو حرمة العمل به إلا ما خرج بالدليل. قلنا هذا يبتني على الاستصحاب، والاستصحاب لا يمكن إجراؤه إلا إذا كان له ثمرة وأثر، وهنا لا أثر له. لماذا؟ لأن حكمنا وهو حرمة العمل بالتعبد بالظن موضوعه ليس هو إحراز عدم الحجية، وإنما الشك بالحجية كافي. اليوم فتشيء يعني بحسب ظاهره أمر تافه، أنه أن نقول بأن التعبد بالظن نعم مباح، طبعا من حيث النتيجة راح يختلف مع الأصلين السابقين، أصل الذي أصله المصنف والأصل الآخر وهو عدم الحجية، من حيث النتيجة واحدة كانت هي الحرمة، ولكن هذا الأصل نتيجتها ماذا؟ عدم الحرمة، يعني عدم الإلزام لا بالفعل ولا بالترك. زين، لماذا؟ لأن التعبد بالحجية شيء، وكل شيء شككنا في وجوبه أو حرمته الأصل فيه الإباحة. نعم، لا رجحان للوجوب ولا رجحان للحرمة، بل نقول بالإباحة، لأن الإباحة هي المرجع الأصل في جميع الأشياء. هذا طبعا ينسب إلى السيد المحقق الكاظمي. الشيخ الأنصاري يقول إذا صدقت النسبة، لأنه فد قول جدا صعب أن ينسب إلى شخص، ولكن بظاهره كلام لا يمكن أن يكون مقبولا، أن الإباحة بمعنى عدم رجحان الفعل أو الترك، معنى أن الإنسان يكون حرا بين إتيانه وبين تركه لا إلى بدل آخر. والحال إحنا دائرة حديثنا عن شيء قد يكون حجة، فلا معنى أن نقول أن نحن أمام الحجة نعم مباح، إذا أردنا نعمل بهذا الظن بما أنه حجة، وإذا أردنا نتركه لا إلى بدل. يعني النتيجة شنو راح تكون؟ راح تكون أنه الواقعة تكون خالية عن الحكم. نعم، إذا أردت أن تفعل تتعامل معه معاملة الوجوب أو الفعل افعل، وإذا أردت أن تتركه لا إلى بدل بحيث يكون متروكا من الأساس أيضا لك ذلك عينا، مثل ما يباح لك أن تشرب الماء. وهذا كلام لا يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة إلى التعبد. ليش إحنا صار عندنا هذا الحديث بأنه التعبد هل هو حرام أو غير حرام؟ التعبد بالظن، لأن الظن لا شك ولا ريب في بعض الموارد يكون حجة، وفي بعض الموارد لم يكن حجة. في بعض الموارد المشكوكة، المنطقة الرمادية بين الأمرين، يشك الإنسان لا يدري بأنه من موارد الوجوب أم من موارد عدم الجواز. إذن أكو عندنا مناطق من الظن إما أن يجب العمل بها وإما لا يجب العمل بها. أما أنا أقول بأنه أنا مباح لي أن أعمل بها أو لا أعمل بها من دون الرجوع إلى البدل، إنزين إذا ما أعمل بالظن بماذا أعمل؟ يجب أن يعين إلي عند الإباحة. فإذا هذا كلام لا يمكن أن يكون مقبولا ولا يستوجب التأخر عنده. نعم إذا أردنا أن نقول نقول إذا دار الأمر بين دليل أو أصل مثل الاستصحاب الذي يقرر حكما والظن كان مخالفا لهذا الاستصحاب، يكون المكلف مخيرا بين الأخذ بالظن أو الأخذ بالأصل. نعم هذا يمكن لا نقبله طبعا، يعني قبوله جدلا. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يكون، لأن الحجة بالنسبة إلى هذا المكلف هو هذا الاستصحاب. طرح الاستصحاب والرجوع إلى الظن هو تخلف عن الوظيفة وعن الحجة التي قامت بحقه، ولكن قد يكون أهون مما أن نقول بأنه العمل بالظن مباح. إذا أردنا أن نتمشى مع هذا القائل أن نقول على الأقل يمكن أن نقول بالوجوب التخييري، يعني يجب عليك إما الأخذ بالاستصحاب أو بالظن. هذا أولا. ثانيا إحنا المرجع وهي الإباحة بالنسبة إلى الأشياء فيما إذا كان الشيء مشكوكا بأنه هل هو قبيح أو حسن، وأما الشيء الذي قامت الأدلة العقلية على قبحه بعد هذا ما عندنا شك في قبحه وحسنه حتى نرجع إلى ماذا؟ إلى الإباحة وهو الأصل. زين، ونحن أثبتنا بأن التعبد بالظن وانتساب شيء لا يعلم بصدوره من المولى إلى المولى هذا قبيح عقلا. فإذا إذا كان قبيحا إذا مقرر أنه قبيح، كيف نرجع إلى أصل الإباحة؟ إذا هذا كلام ما كان ينبغي للشيخ الأنصاري أصلا أن يتطرق إليه. زين، ومنها لأنه أكو أمور هي نفس الدعوة ما تفيد ولكن تتضمن على نقاط بها فائدة، حتى هذا ما موجود. على كل حال، من الوجوه التي قرر بها الأصل قال بأنه المقام دائر بين وجوب التعبد بالظن وبين ماذا؟ تحريم التعبد بالظن. لا شك ولا ريب في بعض الأحيان يجب علينا أن نتعبد بهذا الظن، وفي بعض الأحيان يحرم علينا التعبد بالظن. ففي هذه الحالة القاعدة تقول إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم يكون المعول والمجرى هو ماذا؟ التخير. فنقول بأن كل إنسان يكون مخيرا بالتعبد بالظن، نعم، أو بعدم التعبد. هذا فد مبنى عند دوران الأمر بين الوجوب والتحريم هو التخير، هذا مبنى. المبنى الثاني تغليب جانب الحرمة باعتبار أنه دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لأنه في التعبد بالظن ممكن أن أجلب مصلحة إذا كان واجبا، وممكن أن أرتكب مفسدة إذا كان حراما واقعا. فأنا أغلب جانب الحرمة حتى أدفع المفسدة عني أولى من أجلب المصلحة عن نفسي. إذن على المبنى شيخ الأنصاري يقول بأنه لا، هذا الكلام غير صحيح. إحنا لماذا جعلنا الأمر مخيرا؟ لأنه دائر بين الوجوب والتحريم، يجب علينا أن نرى كلا الحكمين. الوجوب بما أنه حكم ما هو موضوعه، والحرمة بما هي حكم ما هي موضوعها. موضوع الوجوب هو إحراز الحجية، صحيح؟ يعني إذا أحرزنا في هذا المورد أن الظن حجة يجب التعبد به، يترتب عليه الحق. ولكن موضوع الحرمة ما هو؟ إحراز عدم الحجية؟ لا، وإنما هو الشك في الحجية، عدم العلم بالحجية كافي. فإذا كان كذلك، إذن موضوع الحرمة دائما متحقق بأسهل الطرق، لم تصل النوبة للدوران بين الوجوب والتحريم. هي من البداية هي شنو الموضوع؟ متحقق موضوع الحرمة، فيترتب عليه ماذا؟ الحرمة. بعد ما تصل النوبة لكي تريد أن تصل إلى درجة تقاوم الوجوب، الحرمة هي متعينة لتحقق موضوعها دائما، لأن موضوعها لا يحتاج إلى إحراز، عدم العلم فيها كافي. واضح؟ إذن القضية التعبد بالظن لم يكن من باب دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، لم تصل النوبة إلى هناك. مبدئيا أصلا موضوع الحرمة متحقق. زين، لذا ينظرنا بأنه إذا شككنا بالنسبة إلى صلاة، مثل صلاة الحائض في أيام الاستظهار، هل أن هذه الصلاة فيها رجحان حتى تكون واجبة أو مستحبة حسب الرجحان الإلزامي أو الرجحان غير الإلزامي، أو لا لم يكن فيها رجحان فتكون محرمة؟ لا، ما يحصل تعارض بين الأمرين. ليش؟ لأن موضوع الحرمة هو ماذا؟ هو عدم العلم بالرجحان، وهذا متحقق، بخلاف موضوع الوجوب هو إحراز الرجحان. إحراز الرجحان يحتاج إلى مؤونة لإثباته، ولكن عدم العلم بالرجحان هذا متحقق هو بذاته، لا يحتاج إلى تكلف. لذا لم تصل النوبة إلى الدوران بين الأمرين لتحقق موضوع الحرمة بأسهل ما يمكن. إذن هذا الكلام هم غير صحيح. ومنها أي من الوجوه التي ذكرت بالنسبة إلى تأسيس الأصل، قال بأنه لا شك ولا ريب، نحن عندنا علم إجمالي بترتب التكاليف في حقنا، هناك واجبات وهناك محرمات بالنسبة إلى كل إنسان. زين، لامتثال هذه الواجبات والانتهاء عن المحرمات نحتاج إلى معرفة الأحكام، يعني لابد وأن تكون هناك طرق لمعرفة الأحكام الشرعية حتى نتعامل مع الواجب بالوجوب ونتعامل مع الحرام بالحرمة والانتهاء. إذن يجب علينا أن نعرفها أولا. هسه يدور الأمر بين أن هذا الطريق للمعرفة هل هو مختص بالطريق القطعي أم لا، يكون شاملا لمطلق الاعتقاد سواء كان قطعيا أو ظنيا. واضح؟ لعد بدأنا بالعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يحتم علينا أن نعرف الأحكام، وبعد معرفة الأحكام ماذا نفعل؟ نفعل الامتثال الذي يريده منا الشارع. هذه المعرفة هل هي خاصة بالمعرفة القطعية أم تكون شاملة لمطلق الاعتقاد الظنية والقطعية؟ إلى هنا شنو صار الأمر؟ أنه عندنا يقين بالتكليف، قطع بالتكليف نتيجة للعلم الإجمالي، وعندنا شك في المكلف به. عندنا وجوب معرفة، ولكن وجوب المعرفة لا نعلم بأنه مقيد بالقطع فقط، أم وجوب المعرفة بما هو أوسع بما يشمل الظن أيضا؟ إذن الوجوب، أصل الوجوب وهو أصل التكليف يقيني، ولكن متعلق هذا الوجوب ما هو؟ نعم هذا هو المشكوك. لذا صار المورد من موارد القطع بالتكليف والشك في المكلف به. إذا صار كذلك الشك في المكلف به هنا حسب المبنى، إما أن نقول في هذه الحالة لا شك ولا ريب، في هذه الحالة راح يدور الأمر بين التخيير والتعيين. يعني شنو؟ يعني نحن نعلم بأنه يجب علينا معرفة الأحكام، ولكن ونعلم بأن القدر المتيقن من الأحكام هي الأحكام المعروفة عن طريق القطع، هذا القدر المتيقن المتعين. وإما أن نكون مخيرين بين الأحكام المعروفة بالقطع أو المعروفة بالظن، فنكون مخيرين بالنسبة إلى القطع. حصل لنا طريق قطعي نسلكه، حصل لنا طريق ظني نسلكه. إذن الأمر دار بين ماذا؟ بين التخيير والتعيين. هنا حسب المبنى. المبنى مثلا هسه خلينا نجيب لنا فد مثال. إذا ورد صم وورد بالنسبة إلى الخصال، خصال الكفارة الثلاثة، منا صوم يعني معينا، دليل التخيير في الكفارة كفارة نهار شهر رمضان، هو شنو؟ التخيير بين الثلاثة أصناف. لا نعلم بأن الصوم بخصوصه مراد للمولى أم لا، الصوم بما أنه فرد من هذه الخصال الثلاثة، إما العتق أو الإطعام الستين مسكين، فيدور الأمر بين ماذا؟ بين التعيين تعيين الصوم، وبين التخيير بينه وبين عتق الرقبة وإطعام الستين. هنا شنو المبنى؟ يقولون الأخذ بالقدر المتيقن. الأخذ بالقدر المتيقن يعني شنو؟ يعني بالمعين. يعني أصوم، إذا كان دليل خصوص الصيام هو المعتبر فقد عملت به، وإذا كان دليل الخصال المخيرة بالكفارة هو المعتبر أيضا أكون قد عملت به. فيما نحن فيه أيضا كذلك، الأمر دائر بين التخيير وتعيين خصوص الطريق القطعي. فالمبنى ماذا يقول؟ يقول خذ بالقدر المتيقن وهو الطريق القطعي. النتيجة هو ماذا؟ حرمة العمل بالظن، التعبد بالظن. هذا إذا كان هذا مبنانا. المبنى الآخر اللي يقولون بأنه لا، التعيين قيد زائد، الأصل هو عدمه، فلذا نرفعه بماذا؟ بالأصل. فتكون النتيجة هو ماذا؟ الحسب المبنى الأخذ بالتخيير. إذا كان الأخذ بالتخيير نتيجته ماذا؟ نتيجته إمكان التعبد، جواز التعبد بالظن بحسب المبنى. إذن هذا صاحب هذا القول إجا سوانا علم إجمالي، نعم، وأدخل القضية فيما إذا كان القطع في أصل التكليف والشك في المكلف به، وأدخله في موضوع التخيير والتعيين، ثم قال بحسب المبنى. إذا كنا نقول بالتعيين في دوران الأمر بين التخيير والتعيين، النتيجة تكون حرمة العمل بالظن. وإذا كنا نقول بالتخيير ورفع قيد التعيين لأنه قيد زائد، ففي هذه الحالة النتيجة تكون التخيير. طبعا نحن، هذا صاحب الأصل يقول، نحن من أنصار المبنى الأول وهو القول بالتعيين. إذن النتيجة هي حرمة العمل بالظن، يعني التعبد بالظن. إذن النتيجة هي نتيجة الشيخ. شيخ الأنصاري يقول احنا عندنا أمرين، بعد تحقق العلم الإجمالي، نعم، بعد تحقق العلم الإجمالي بوجود بتكاليف متوجهة إلى المكلف، الشارع ماذا يريد منا؟ الشارع يريد منا الامتثال والعمل بهذه التكاليف، هذا هو الواجب الشرعي. ولكن العمل بالتكاليف يتوقف على ماذا؟ على معرفة التكاليف. ولكن معرفة التكاليف لم تكن وجوبها وجوبا شرعيا حتى ندخله في ماذا؟ في دوران الأمر بين التخيير والتعيين، وإنما وجوب معرفة الأحكام للعمل بها شرعا إنما هو وجوب مقدمي عقلي غيري، يعني غيري شنو؟ للامتثال، ولم يكن وجوبا تعبديا نفسيا شرعيا حتى نريد أن ندخله في قناة دوران الأمر بين التخيير وبين التعيين. إذا كانت معرفة الأحكام وجوبها وجوب مقدمي غيري عقلي، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يتردد العاقل في موضوع حكم نفسه. العاقل هو الحاكم، إذا تحقق الموضوع بجميع قيوده يحكم بالوجوب، وإذا لم تكن بعض القيود موجودة لا يحكم. أما أنه يحكم ويكون مرددا بالنسبة إلى موضوع حكمه هذا غير معقول بالنسبة إلى العاقل، لأن العاقل بمثابة النور الكاشف الذي يكشف جميع ملابسات الموضوع، إذا كشف عليه ووجده واضحا يحكم، وإذا وجده لا ضبابيا لا يحكم، أصلا مقدمات الحكم غير متحققة. زين، فلذا يقال بأنه لا يمكن للحكم العقلي، لا يمكن للحاكم وهو العاقل أن يتردد في موضوع حكم نفسه، لأن التردد في الموضوع يوجب التردد في حكم الحاكم، الحكم مترتب على الموضوع، فهذا مما لا يمكن أن يقال، وهذا أمر واضح. إذن الوجوب اللي أنتم جعلتموه مرددا بين التخيير والتعيين واخترتم التعيين، نعم، حسب المبنى، هذا كلام غير صحيح، لأن هذا التردد بين التخيير والتعيين إنما هو خاص بالوجوب النفسي الشرعي، وهذا وجوب عقلي، والوجوب العقلي لا يمكن أن يتردد في موضوع حكمه. هذا أولا. ثانيا، أنتوا تريدون تثبتون الحرمة، حرمة التعبد بالظن، لماذا تسلكون الطريق البعيد تدخلون القضية في العلم الإجمالي وبالاشتغال اليقيني ثم تقولون الاكتفاء بالظن، نعم، هي موافقة احتمالية، والموافقة الاحتمالية نشك في إسقاط الاشتغال، ثم بعد ذلك تقولون بماذا؟ بوجوب الامتثال اليقيني لإسقاط الاشتغال الذي تحقق يقينا، نعم، حتى تثبتوا حرمة العمل بالظن. ليش هذا الطريق كله؟ احنا موردنا وين؟ أن يكون هناك ظن وهناك دليل أو استصحاب مخالف لهذا الظن. الاستصحاب يقول بوجوب صلاة الجمعة، الظن يقول بحرمتها مثلا. نزيل، إذا تركنا الاستصحاب الذي هو حجة في حقنا في هذه الواقعة وامتثلنا مؤدى الظن، نكون قد ارتكبنا محرما أم لا؟ نعم، نكون قد ارتكبنا محرما. لماذا؟ لأننا لم نعمل بالدليل الحجة علينا وهو الاستصحاب. بعد ما يحتاج إلى أن أدخل القضية إلى العلم الإجمالي وأقول هناك اشتغال يقيني بالتكاليف، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والاكتفاء بالظن لا يحقق الفراغ اليقيني، وإنما يحقق الفراغ المحتمل، والفراغ المحتمل لا يرفع الاشتغال. فلذا يجب علينا أن نأتي إلى القاطع، نعم، حتى يتحقق الفراغ اليقيني، ثم بعد ذلك الاشتغال اليقيني أيضا يرتفع. ومن مجموع هذه العملية نفهم بأن العمل والتعبد بالظن حرام. ماذا هذا الطريق مع وجود الطريق الأسهل؟ هذا كل المطلب. يقول وقال وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أخرى، ومنها أي من تلك الوجوه التي قد يقرر الأصل هنا، أن الأصل التعبد بالظن هي إباحة العمل بالظن، لأنها أي الإباحة الأصل في الأشياء. وبما أن التعبد بالظن أو العمل بالظن هو شيء، فإذا شككنا في حكمه نرجع إلى الإباحة، حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي، وفيه على تقدير صدق النسبة. الشيخ الأنصاري يأبى أن ينسبه إلى هذا المحقق. أولا أن إباحة التعبد بالظن غير معقول، يعني لا يمكن أن يكون له وجه فيه فائدة أبدا، يعني لا يتصور. إذ لا معنى لجواز التعبد بالظن وترك التعبد لا إلى بدل، لأن الإباحة هو هذا، يعني كما أنه يأتيك قدح من الماء، أنت مباح لك أن تشرب الماء أو تترك الماء، مو أنه تترك الماء لشيء آخر، لا، بعد ما موجودة بالإباحة. فإذا كان هذا يعني يجوز لك أن تعمل بالظن وأن تترك الظن من دون أن تعمل بالاستصحاب، نعم، هذا هو لا إلى بدل، وهذا لا يمكن، لأنه هذا يعني إحنا نريد نتعامل مع الظن بما أنه حجة. أي حجة أنت مباح وحر في أخذها وعدم أخذها؟ لا يمكن ذلك. غاية الأمر حتى لا نضيع كلام هذا المحقق، التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل، مثل الاستصحاب اللي مرت أمثلته. يعني إذا كان الاستصحاب مثل الأصل يقول ماذا بوجوب صلاة الجمعة، والظن من الخبر الفاسق قام بحرمتها مثلا، أو الدليل الموجود هناك، نعم، الدليل مثل شنو؟ مثلا إذا قام الدليل بأنه إذا رأيت الهلال فلا تدعو، ثم قام ظن غير معتبر وقال بجواز الدعاء، زين، ففي هذه الحالة يمكن أن نقول بأنه أنت مخير في أن تعمل بالدليل الذي يقول بحرمة، هو حمله على الحقيقة أنه شنو؟ أنه محرم الدعاء عند الرؤية، أو تعمل بالظن. طبعا هذا مو كلام مقبول للشيخ، ولكن تمشيا، يعني مو أنه واقعا بالخارج حاصل هذا الشيء، لا يمكن حصوله، ولكن أقل فظاعة مما أن نقول بأن بالإباحة. غاية الأمر التخير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل، أو الدليل الموجود هناك في مقابله، أي في مقابل الظن الذي يتعين الرجوع إليه لولا الظن. فغاية الأمر وجوب التعبد به، أي بهذا الأصل أو الدليل أو بالظن تخيرا، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء. وثانيا أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه، يعني لا نعلم بأنه هل هو قبيح أو حسن، نرجع إلى ماذا؟ إلى أصالة الإباحة. ولكن هنا قام الدليل على قبحه بعد ما عدنا شك حتى نرجع إلى الإباحة. وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع. يعني أنا لا أعلم بأنه وارد من الشارع، ومع ذلك أنسب مؤدى الظن إلى الشارع، هذا قبيح. ومنها أي ومن الوجوه أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم. إذا كان حجة فالتعبد به واجب، وإذا لم يكن حجة فالتعبد به يكون حراما. الأمر دائر بين الوجوب والتحريم، ومقتضاه التخيير، نعم، أو ترجيح جانب التحريم بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. زين، التخيير يعني النتيجة، من حيث النتيجة اختلف مع الأصول السابقة. يعني العمل بالظن يكون حراما؟ لا، لم يكن حراما. التعبد لم يكن حراما إلا إذا قلنا بترجيح جانب التحريم. يقرأ الأنصاري يقول: وفيه منع الدوران، لأن عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم لما عرفت. يريد يقول أصلا لم تصل النوبة إلى درجة الدوران والتردد بين الوجوب والتحريم. الوجوب بما أنه حكم له موضوع، والتحريم بما أنه حكم له موضوع. موضوع الوجوب يحتاج إلى مؤونة، وهو شنو؟ إحراز الحجية. ولكن موضوع الحرمة لا تحتاج إلى تكلف ومؤونة، وهي شنو؟ عدم العلم بالحجية كافي، وهذا متحقق. فلم تصل النوبة إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة الدوران. منع الدوران لأن عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم لما عرفت من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد بما لم يعلم وجوب التعبد به من الشارع. مجرد أنه ما تعلم بأنه من الشارع لا تستطيع أن تنسبه إلى الشارع. ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها؟ ما يحتاج أن تحرز ماذا؟ عدم الرجحان. بخلاف الرجحان، رجحان موضوعه ماذا؟ هو إحراز الرجحان. فلذا لم يتردد الأمر، موضوع الحرمة يتحقق بأسرع ما يمكن وبدون أي مؤونة. ومنها أي من الوجوه أن الأمر في المقام، في مقام الظن، التعبد بالظن، دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد، يعني سواء كان قطعيا أو ظنيا، بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالا. إذن عندنا علم إجمالي، عندنا علم إجمالي بتوجه الأحكام للمكلف، ولكن هذا الوجوب مردد بين أمرين: بين مطلق الاعتقاد، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي. إذن التكليف قطعي، والمكلف به شنو صار؟ مردد
بين القطع والقطع،
بين الدائرة الواسعة والدائرة الضيقة. فيرجع إلى الشك في المكلف به، نعم، وتردد المكلف به بين التخيير والتعيين. التعيين هو خصوص القطع، التخيير أن يكون مخيرا بين الأحسن، بين الظن وبين القطع. هنا فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي. لماذا؟ لأنه القدر المتيقن تحصيلا لليقين بالبراءة، لأنه العلم الإجمالي أوجب اشتغال يقيني. نعم، الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ يقيني. إذا اكتفينا بالتخيير لا نعلم بالموافقة القطعية حتى يرتفع الاشتغال، تكون الموافقة ماذا؟
احتمالية.
فلذا يبقى الاشتغال باقيا. خلافا لمن لم يوجب ذلك أي التعيين في مثل المقام أي في مقام التخيير الدوران الأمر بين التخيير والتعيين. وفيه أولا أن وجوب تحصيل الاعتقاد يعني هو بالدعوة وكأنه جعل وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي جعله وجوبا شرعيا، والحال لا، الوجوب الشرعي هو خصوص الامتثال والعمل بالتكاليف. نعم، ولكن هذا الوجوب الشرعي متوقف على ماذا؟ على حكم عقلي وهو معرفة الأحكام كمقدمة. ولكن هذا الوجوب وجوب عقلي بعد. أولا أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدمة عقلية للعمل بها أي بالأحكام وامتثال الأحكام. زين؟ فالحاكم بوجوبه، نعم، بوجوب التحصيل هو العاقل. فإذا كان الحكم عقليا ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه أي حكم نفسه. العقل هو حاكم يرى ينظر، إذا رأى أن جميع الظروف مناسبة ومتحققة في الموضوع يحكم، وإذا وجد لا أنه بعض القيود غير متحققة في الموضوع لا يحكم. أما أنه يحكم ثم نسأل الحاكم بماذا حكمت بهذا الموضوع أو بهذا الموضوع فيتردد، هذا لا يمكن. نعم، لذا دائما الحكم إنما يترتب بعد تحقق جميع أجزاء الموضوع للحاكم. نعم، ثم يحكم. فلذلك أنت ما تقدر تقول بأنه تأمر فد أمر ويقولوا لك شنو قصدك من الأمر هذا يا ذاك وتتردد، ما 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 معقول. ليش؟ لأنه أنت أحسست بحاجة ونتيجة لهذه الحاجة أصدرت الحكم والأمر، فما يمكن أن تتردد. فالعقل لا يمكن أن يتردد في موضوع حكمه بأنه يريد التخيير أو يريد التعيين، أمر واضح عنده. فإذا لم يكن الأمر داخلا في ماذا؟ في دوران الأمر بين التخيير والتعيين. ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه وأن الذي حكم هو بوجوبه يعني العقل تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم، لا يمكن ذلك. بل إما أن يستقل العقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي على ما هو التحقيق، وإما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد ولا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي، لأن التردد في الموضوع يستلزم التردد في الحكم وهو لا يتصور من نفس الحاكم. واضح، وسيجيء الإشارة إلى هذا بالنسبة إلى أدلة الانسداد. البعض اعترف وأقر بأن أدلة الانسداد المقدمات الواردة هسه 4 أو 5 كلها مقدمات عقلية، ومع ذلك قال ولكن دليل الانسداد لا ينفعنا شيء لأن نتيجته مهملة. تقول بأنه الظن حجة مع تمامية هذه المقدمات العقلية، ولكن أي ظن حجة وأي ظن غير حجة لا يبين لنا، مجمل ومهمل. الشيخ الأنصاري هناك يشير بأنه لا يمكن أن تدعي ذلك. إما أن تقول بأن دليل الانسداد حكم عقلي فيجب أن تكون ماذا؟ أن تكون النتيجة واضحة. نعم، وإلا لا يمكن أن تقول بأن الحاكم بدليل الانسداد هو العاقل ولكن ماذا؟ النتيجة مجملة ومهملة، لا يمكن هذا الأمر. فأينما كان الحاكم هو العاقل تكون الأمور كلها واضحة. وسيجيء الإشارة إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة مع عده، أي مع عد هذا الزاعم دليل الانسداد دليلا عقليا وحكما يستقل به العقل. هذا أولا. ثانيا، وأما ثانيا فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد الذي هو محل الكلام. أنتم تعلمون بأنه إذا كان الظن من دون مخالف نأخذ به، أصلا هذا بعد ما نبحث عنه بأنه، لأن ماكو بديل غير هذا الظن إلا إذا قام الدليل على عدم اعتباره، هذا شيء آخر. إذن هذا خارج عن محل كلامنا. أو لا، هناك ظن وهناك استصحاب موافق لهذا الظن، هذا ما عندنا حديث عنه. ليش؟ لأنه العمل بالظن هو العمل بالواقع بالاستصحاب. زين، وإنما مورد حديثنا هو وين؟ إذا تخالف الظن مع الأصل أو الدليل. زين، هذا هو محل حديثنا، وهذا محل حديثنا واضح الأمر. إذا تركنا الاستصحاب الذي نحن مكلفون من قبل الشارع بالأخذ به بما أنه حجة وعملنا بالظن، نكون قد ارتكبنا حراما. لماذا؟ لأننا تركنا الواجب وهو الأخذ بالاستصحاب. بعد ما يحتاج أن ندخل القضية في علم إجمالي وفي تكليف وفي دوران الأمر بين التخيير والتعيين. وأما ثانيا فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته، أي مخالفة الظن للأصول والقواعد الذي هو محل الخلاف الذي هو محل الكلام، مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول حتى يعلم خلافها. واضح؟ فلا حاجة في رده، أي في رد العمل بالظن، إلى مخالفة الظن لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن. يعني أرجعتموه إلى إثبات قاعدة الاشتغال وقلتم بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا اكتفينا بالظن الفراغ لم يكن يقينيا وإنما يكون احتماليا، فتكون القاعدة قاعدة الاشتغال باقية حتى تثبت ماذا؟ حرمة العمل بالظن. وهذا الطريق الأحسن والأسهل. مثلا إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب، يعني وجوب صلاة الجمعة مثلا، والظن حاصل بالحرمة بحرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، مو بالشك، لأنه مو شك، عندنا ظن في مقابله، لذا عبر عنه بنقض اليقين بغير اليقين، لم يقل بنقض اليقين بالشك. ليش؟ لأنه في المقابل الظن. زين، بعدم نقض اليقين بغير اليقين، فلا يحتاج إلى تكلف أن التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها، أي في الواجبات والمحرمات، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي، وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن فلا يجوز. فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا. أنتوا ليش تشي من البداية يقولوا بأنه الظن يكون مخالفا للأصل أو للدليل؟ نعم، فإذا تركنا الدليل أو الأصل وعملنا بالظن نكون قد تخلفنا عن وظيفتنا المقررة. نعم، فلذا يكون العمل بالظن حراما، ما نحتاج بعد إلى إثبات قاعدة الاشتغال وما شابه ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
أقول بالنسبة بدوران الأمر، بين المبنى الثاني لجواز التأخير، وهذا ما يحتاج إلى رد.
يعني إياه منهم معذرة.
في الوجه الرابع قال هو قال إذا كان المبنى دوران الأمر بين التعيين قطع والتأخير،
نعم.
قطع الظن،
نعم.
فلا يحتاج إلى هذا الأمر، رد الشيخ السلام.
نعم.
لكن على لو كان المبنى الثاني دار الأمر بين التعيين والتأخير، التعيين قيد زائد،
نعم.
فيكون التأخير،
نعم.
فالمحصل نتيجة هذا الأمر أنه يجوز للأخذ بالضبط.
نعم يجوز.
ما يحتاج
ليش
يرد الشيء.
لا ليش، بس هو ما يقبل هذا المبنى باعتبار أنه نعم هو المبنى المقبول عند الشيخ هو القول بالتعيين. عليكم السلام، حياكم الله.